أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في كتاب الفقه الاستدلالي في مقابل اللمعة للشيخ الأيرواني حفظه الله. والشيخ ابتدأ هذا الكتاب بشرائط التكليف، طبعا نقرأ مقدار ثم بعد ذلك نبين مرادات الشيخ فيما يريد أن يبينه من خلال عبارته. قال: شرائط التكليف: لا يثبت التكليف إلا بشروط: العقل والقدرة والبلوغ، وفي شرطية الإسلام خلاف، والمستند في ذلك: أما شرطية العقل فلحكم العقل القطعي، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب، وغيره. أولا، هنالك مجموعة من الشرائط، إذا ما تحققت هذه الشرائط ثبت التكليف، ويكون الشخص مخاطبا بالأوامر الإلهية. بعبارة أخرى، يكون مأمورا من قبل الله عز وجل بالأوامر وبالنواهي. وهذه الشرائط هي على قسمين. طبعا متى ما ثبتت هذه الشرائط على نحو المجموع ثبت التكليف، ومتى ما انخرم شرط من هذه الشرائط انخرم التكليف. يعني ما عندنا هذه الشرائط مطلوبة على نحو الوحدة، على كل شرط من هذه الشرائط مطلوب على نحو الاستقلال، وإنما يثبت التكليف فيما لو اجتمعت هذه الشرائط، أي كانت هذه الشرائط مجموعة، بالنتيجة يثبت التكليف. إذا انخرم شرط من هذه الشرائط فلا يثبت التكليف، وبالتالي متى ما توفرت هذه الشرائط ثبت التكليف، متى ما انتفت هذه الشرائط انتفى التكليف. ظاهر عبارة المصنف حفظه الله بأن شرائط التكليف يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول: شرائط متفق عليها لا خلاف فيها بين الفقهاء، وهي اللي هي العقل والقدرة. وهنالك شرائط، القسم الآخر من شرائط التكليف، هي مختلف فيها بين الفقهاء، من قبيل البلوغ ومن قبيل شرطية الإسلام، بأنه البلوغ لوحده كافي أو لا، بأنه لا بد من ضم التمييز، وهذا راح يمر علينا إن شاء الله من خلال بيان هذا الشرط والأدلة التي ساقها المصنف لهذا الشرط. جيد جدا. الآن نجي إلى الشرط الأول، وهو شرطية العقل. وقبل الدخول في الأدلة التي استند إليها المصنف واستند إليها مجموعة من الفقهاء، لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة نقف عندها، وهو أن العقل في مقابل الجنون. فالمجنون لا يكون مكلفا، أي فاقد العقل لا يكون مكلفا. لكن يبدو من كلمات الفقهاء وبعد مراجعة جملة من كلمات الفقهاء أنهم يقسمون المجنون إلى قسمين، فتارة عندنا مجنون فاقد للتمييز بالمرة، ما يميز أي شيء، مجنون فاقد للتمييز بالمرة. طبعا هذا بخلاف كون المجنون، عليكم السلام، هذا خلاف الجنون الإدواري والجنون الإطباقي، هذا راح يمر علينا. ولكن مجنون شنو؟ مجنون فاقد للتمييز، لا يمكن أن يميز أي شيء، هذا أولا. وثانيا عندنا مجنون ولكن له درجة من التمييز، لا أنه يعني مجنون بالمرة، وإنما لديه درجة من التمييز. راح البعض منكم يسألني يقول شيخنا ما هو الدليل على هذا التقسيم أو على هذا اللحاظ، وهو أنكم قلتم بأن المجنون تارة بأنه فاقد للتمييز بالمرة وتارة لا له درجة من التمييز. أقول لك هذا ما ذكره الفقهاء المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه في مبحث الذباحة، اللي يحب يراجع المنهاج، قال نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة، فأشار إلى أن هنالك مجنون ولكن مميز لبعض الأمور فصحح ذبح المجنون. كذلك السيد السيستاني في المنهاج ذكر بالشرط الثالث إذا كان مجنونا مميزا، إذا كان المجنون مميز في الجملة. في باب الحدود، في باب التعزيرات أيضا عندما نتابع كلمات الفقهاء نجد بأنهم فرقوا بين المجنون بالمرة وبين المجنون الذي يكون له حظ من التمييز. جيد جدا. الآن نجي إلى شرطية العقل، فنقول بأن المجنون المميز هل يكون داخل تحت شرطية العقل أو لا يكون داخل تحت شرطية العقل، أم لا هو خارج؟ فعدنا إذا نريد يعني نفهرس المطلب، عدنا الدعوة الأولى المجنون بالمرة، فنقول هذا خارج عن محل الكلام ولا يكون مكلفا. ليش؟ لأننا نشترط في التكليف العقل. لا، خلونا نجي للمورد الثاني، المورد الثاني اللي هو مجنون ولكن مميز، يميز يعني له حظ من التمييز، فهذا يمكن أن يكون داخلا تحت هذا الشرط وهو شرط العقل، وبالتالي نقول هذا مكلف، خصوصا وإن شرط التمييز في المجنون ذكره الفقهاء في الأحكام الوضعية، في الأحكام الوضعية مو في الأحكام التكليفية. أما بالنسبة إلى خروج المجنون بالمرة من التكليف، أي لا يكون مكلفا، خارج عن الأوامر الإلهية ولا يكون مكلفا من قبل الباري عز وجل، نقول خوب هذا واضح، لا يعقل تكليف المجنون، لا يعقل تكليف المجنون، لأن المجنون لا يكون محلا للتكليف، هذا صحيح. وهاي قضية بديهية، يعني الآن إذا جاني واحد قال يابا المجنون يكلف لو ما يكلف، أقول له لا، يعني من شرائط التكليف هو العقل، راح يقول لي شنو الدليل، أقول له خوب شنو الدليل، هو مجنون، الدليل شنو على ذلك، هو مجنون. فبعض الأحيان إحنا هاي العبارة متعارفة في الأوساط الحوزوية بأنه من أشكل المشكلات توضيح البديهيات. يعني إذا شيء بديهي ثم يأتي الطرف الآخر فيقول لك لابد من توضيح هذا البديهي، هاي هواي مشكلة. بينما إذا كان هنالك شيء نظري يحتاج إلى البرهان، يحتاج إلى الاستدلال، واحد عنده سعة في بيان هذا الأمر. على أي حال، طب إحنا نريد نعرف هاي النقطة، نريد نعرف هاي النقطة بأنه ليش خوف المجنون بالمرة خارج عن دائرة التكليف. نقول هكذا، إذا قلنا مكلف فيعني مخاطب من قبل المولى عز وجل بخطاب، إما أمر أو نهي. وعندما يخاطب المولى ويصدر من المولى خطابا للمكلف، هذا الخطاب يكون بنحو إيجاد الداعي في نفس المكلف، وهو تحريك المكلف. يعني الآن المولى لماذا قال أقيم الصلاة، أو قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ هاي أوامر إلهية صادرة من الجهة العليا، صادرة من المولى. ليش؟ عندما يصدر الخطاب من المولى عز وجل إنما يصدر بصدد إيجاد الداعي في نفس المكلف. يعني شنو إيجاد الداعي في نفس المكلف؟ يوجد داعيا في نفس المكلف حتى يتحرك المكلف، يدفع المكلف نحو الامتثال. زين، المجنون خوف ليس لديه شعور حتى يتحرك، أو أن المولى يوجد الداعي في نفسه أو يخاطبه، هو فاقد للشعور بالمرة، فأصلا لا يتولد لديه داعي، ولذلك خارج هو المجنون. يعني الآن أنت خاطب مجنون، فالمجنون فاقد للشعور، المجنون فاقد للتمييز، فاقد للشعور. الآن لو تخاطبه بألف خطاب تقول له افعل كذا افعل كذا افعل كذا، أصلا هو ما عنده شعور، فاقد للشعور، فلا يوجد الداعي في نفسه، أو لا يتولد لديه داعي في نفسه حتى يدفع المكلف، وين يدفع؟ عفوا، يدفع هذا الشخص باتجاه الامتثال، ولذلك هو خارج عن محل الكلام. هاي النقطة واضحة. لماذا أخرجنا المجنون عن دائرة التكليف؟ قلنا لأن الأوامر الإلهية الصادرة من قبل المولى عز وجل إنما تكون بنحو إيجاد الداعي في نفس المكلف حتى يحرك المكلف للامتثال. زين، إذا كان هذا الشخص فاقد للشعور، فاقد للتمييز بالمرة، كيف يتولد لديه داعي نحو الامتثال؟ جيد جدا. أي بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى القسم الأول وهو المجنون بالمرة. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو أن يكون المجنون شنو؟ أن يكون المجنون له حظ من التمييز، يمكن أن يميز هذا المجنون، فما هو الدليل على خروجه من دائرة التكليف، أي أنه لا يكون مكلفا؟ المصنف حفظه الله استدل على شرطية العقل حتى يخرج المجنون، استدل بدليلين ونحن نضيف إليهما دليلا ثالثا لم يشر إليه المصنف في كتابه. الدليل الأول على شرطية العقل في التكليف هو حكم العقل، والدليل الثاني على شرطية العقل في التكليف هي رواية صحيحة السند عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الدليل الثالث فسخ الدم. نجي إلى الدليل الأول. الدليل الأول قال بأنه يشترط في التكليف العقل. ليش؟ عبر قال لحكم العقل القطعي بذلك. حكم عقلي قطعي بيناه، حكم عقلي قطعي. الآن قبل قليل قلنا كيف يكون مكلفا وهو فاقد؟ زين، لا يمكن أن يتولد لديه داعي. حكم العقلي القطعي، خب، لأن احنا حكم العقل واحد من الأدلة الأربعة التي يستند إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة. ولكن المصنف أضاف إلى حكم العقل قيد، حيث عبر بهذا التعبير، قال حكم العقل القطعي. لماذا؟ أنا نسأل سؤال، لماذا قال حكم العقل القطعي؟ هل هذا القيد هو قيد توضيحي أم هو قيد احترازي؟ بمعنى أنه جاء بهذا القيد ليحترز من غيره، ليحترز من غيره. المصنف عندما قال حكم العقل القطعي، تعبير بكلمة القطعي، هذا قيد احترازي وليس قيدا توضيحيا. ليش؟ لأن عندنا حكم عقل، ولكن هذا حكم العقل يكون ظنيا، فعندنا حكم عقلي ظني وعندنا حكم عقلي قطعي. راح تسألني تقول شنو الحكم العقلي الظني؟ أقول لك مثل القياس، مثل الحدث بالعلة، مثل الاستقراء. هذا مر علينا بالمنطق، هاي أحكام عقلية ولكنها أحكام عقلية ظنية وليست قطعية، وليست قطعية، فلا تصلح أن تكون دليلا الأحكام العقلية الظنية. ولذلك المصنف أضاف هذه الكلمة حكم العقل القطعي حتى يخرج حكم العقل الظني. راح تقول لي خوب انتم ليش بالفقه الآن الأحكام الظنية تأخذون بها مثل الروايات وغير الروايات، ليش هنا ما تأخذون بحكم العقل؟ أقول لك الأحكام الظنية تارة تكون من قبيل حكم ظني لفظي، حكم العقل اللفظي الظني عفوا اللفظي، وتارى لا حكم عقلي ظني. الحكم الظني اللفظي اللي اجتنا رواية هذا عبدنا به الشارع، يعني اجى الشارع قال صحيح بأن الظن لا يفيد العلم، ولكن أنا أعبدكم بهذا الظن، لأن الظن ايش قد يفيدكم؟ مو 70% راح ينطيكم نتيجة كشف عن الواقع بدرجة 70%. اجى الشارع قال يابا أنا هاي 70% راح أسويها لكم 100%، فعبدنا بهذا الدليل. ولولا تعبد الشارع المقدس للدليل الظن اللفظي لما أخذنا به. يعني ما ينفع أي شيء، ما ينفع أي شيء يكون حالة حال بقية الأدلة التي لا يمكن الاستناد إليها، ولكن أخذنا بها لأن الشارع عبدنا بها. أما الدليل الظني، الدليل العقل الظني عليكم السلام، لم يعبدنا به الشارع. فإذا هذه العبارة، هذه العبارة من المصنف قال فأما شرطية العقل، ليش نشترط العقل في التكليف؟ قال أصلا هو العقل يحكم بذلك بحكم العقل القطعي. زين، خب
هذا حكم العقل القطعي، شنو حجيته؟ نقول ها هنا نقف عند نقطة سيدنا ماخذين أصول مو جيد. هنا الحكم القطعي حجيته حجية ذاتية لا تحتاج إلى جعل واعتبار. الحكم القطعي حجيته حجية ذاتية، يعني بمجرد أن يتحقق الملزوم يتحقق اللازم أوتوماتيكيا، يعني بتعبيرنا بمجرد أن يتحقق الملزوم وهو القطع يتحقق اللازم وهو أنه حجة، فالحجة تكون لازمة للقطع. بمجرد تحقق قطع زين تتحقق الحجية، فحجيته حجية ذاتية فلا نحتاج إلى دليل يدل على حجية القطع. أي اللازم والملزوم شلون؟ كما في النار والحرارة، بمجرد أن تثبت النار وهي الملزوم يثبت اللازم وهو الحرارة. واضح إن شاء الله؟ خل نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثاني الذي أقامه المصنف على شرطية العاقل. قال: أما شرطية العقل فلحكم العقلي القطعي. هذا قيد احترازي، قيد احترازي أخرج به شنو؟ حكم العقل الظني. زين، هسه خلونا هاي النقطة، هسه واضح المطلب؟ إذا واضح المطلب حتى أبين ما هو المراد من العقل. سيدنا المطلب واضح الآن؟ إذا المطلب واضح خلونا أبين ما هو المراد من العقل. العقل لغة قالوا هو من تعقل الشيء أو الأشياء وفهمها، واصطلاحا العقل صفة إدراكية للإنسان، يعني يدرك من خلالها الأشياء. البعض عبر عنها بأنها قوة إدراكية يدرك الإنسان من خلالها الخير والشر ويميز بينهما. البعض قال العقل ملكة وحالة في النفس تدعو هذه الملكة وهذه الحالة الإنسان إلى اختيار الخير والمنافع واجتناب الشر والمضار، فعبروا عنها بالحالة النفسانية أو الملكة النفسانية. البعض الآخر قال لا، المراد من العقل هو النفس الناطقة الإنسانية التي تميز الإنسان عن سائر البهائم، التي تميز الإنسان عن سائر البهائم. خب بالتالي مناط التكليف والثواب والعقاب ما هو؟ هو القوة الإدراكية التي يدرك الإنسان من خلالها الحسنى والقرب الشر والخير ويميز بينهما. طبعا وأضع عندكم بأنه عندنا عقل عملي ما ينبغي أن يعمل، وعندنا عقل نظري ما ينبغي أن يعلم. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ساقه المصنف على شرطية العقل في التكليف. هاي مهمة، شرطية العقل أي أن العقل من شرائط التكليف. الدليل الثاني هو رواية، والرواية عبر عنها المصنف بصحيحة محمد ابن مسلم. احنا الرواية تارة، وهاي راح تمر علينا ان شاء الله، اي رواية في الفقه عندما نريد ان نقف عندها لابد ان نلحظها بلحاظين. اللحاظ الاول من حيث السند، هل يمكن أن نناقش في الرواية من حيث سندها
فهل هي تامة السند أو لا؟ والمناقشة الثانية من حيث قولوا ياي الدلالة، من حيث الدلالة، هل أن هذه الرواية بألفاظها دالة على المطلوب، دالة على المدعى؟ هسه واحد يقول لا، احنا شنو مدعانا؟ احنا مدعانا لحد الآن مدعانا بأن العقل شرط من شرائط التكليف، فهل هذه الرواية تامة الدلالة على المدعى أو ليست بتامة الدلالة على المدعى؟ فإذا نجي ننظر للرواية من خلال جنبتين، من خلال لحاظين، تارة ننظر في سندها وهل هي تامة السند، والمرة الثانية أو الجنب الثانية هل هي تامة الدلالة أو ليست بتامة الدلالة. الآن خلونا نجي من حيث انتهينا، نجي هل الرواية تامة الدلالة على المدعى أو ليست بتامة الدلالة على المدعى؟ وأين الفقرة التي يمكن أن نستشهد بها على المدعى من هذه الرواية؟ خلونا نقرأ الرواية. قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، الرواية في الكافي الشريف، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب. إلى الآن ماكو شاهد في الرواية على إثبات المدعى وهو شرطية العقل في التكليف. أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، هذه الفقرة هي التي نستشهد بها على مدعانا. معنى هذه الفقرة شنو؟ الشيخ يريد يقول التكليف يدور مدار العقل وجودا وعدما. أما إني إياك آمر، العقل يأمر العقل، وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، فمدار التكليف وجود العقل، أما مع وجود عدم وجود العقل فلا يخاطب، فلا يخاطب الشخص، فلا يكون مكلفا. واضح الاستدلال لو لا سيدنا؟ واضح الاستدلال؟ جيد جدا. الآن نجي إلى سند الرواية. الشيخ الأيرواني الله يحفظه عبر عنها بصحيح محمد بن مسلم. خلونا نرجع إلى أصل وجود الرواية، وين موجودة وهل هي فعلا صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الرواية موجودة في كتاب الكافي الشريف، في كتاب الكافي الشريف الرواية الأولى، الرواية الأولى عن محمد بن يعقوب الكليني، طبعا بالوسائل ناقلها صاحب الوسائل عن العلامة الكليني رحمة الله تعالى عليه، ولذلك أنا راح أنقل عبارة صاحب الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. إذا أجينا لمحمد بن يحيى العطار ثقة، أحمد بن محمد ثقة، الحسن بن محبوب ثقة، العلاء بن رزين ثقة، محمد بن مسلم ثقة، فتكون الرواية صحيحة. ولكن الرواية تواجه مشكلة لا بد من الوقوف عندها ولا بد من حل هذه المشكلة، وهي أنه عبر بتعبير العدة، قال عدة من أصحابنا. طب منو ذول العدة؟ منو ذول العدة؟ ما عرفوا من العدة. الآن من أجل أول وهلة أقول عدة من أصحابنا، فأنا ما عندي خلفية رجالية ومطلع قاري مثلا ما قيل في العدة إذا وردت عن لسان العلامة الكليني رحمة الله تعالى عليه. عدة من أصحابنا ما أعرفهم، مجهولي الحال. فإذا كانوا مجهولي الحال فلا تصلح الرواية للاستدلال بها على المدعى. ليش؟ لأن في ضمن رجالها مجموعة ممن هم مجهولي الحال، أصلا ما أعرفهم، أنا ما أقول بأنه ثقات أو ليس بثقات. وإذا كانوا مجهولي الحال فلا بد من التوقف عندهم. كيف يمكن حل مشكلة العدة في عبارات العلامة الكليني ثقة الإسلام الكليني رحمة الله تعالى عليه؟ كلام طويل لا بد أن نقف عنده، ولعل اللي إذا أخذت رجال مر بكم هذا المطلب، سوف نقف عند هذه الكلمة وننظر في كلام النجاشي وننظر في كلام العلامة في خلاصته وننظر في كلام بعض الفقهاء كيف أنهم فسروا العدة، ثم بعد ذلك نأتي إلى كلام الشيخ حفظه الله فنرى كيف أنه يتجاوز هذه المشكلة التي يبدو أنها مشكلة في الوهلة الأولى، ولذلك هو تجاوزها. لكن طريقة التجاوز كيف؟ لذلك عبر عنها بالصحيحة. ولا احنا المفترض نقول لشيخنا أوقف، شنو صحيحة؟ عدة من أصحابنا. يقول لا، تراك أصل موضوع ثابت، ورجعوا للرجال مالتي راح تجدون كيف أنني يعني تجاوزت مشكلة العدة عدة من أصحابنا. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم غد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.